أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث عن حالات اسم الجنس يقع تارة عن اسم الجنس المنكر وأخرى عن اسم الجنس المعرف. اسم الجنس نفسه موضوع للطبيعة لذات الطبيعة كما هو واضح، ولكن في مقام الاستعمال قد يدخل عليها التنوين وقد يدخل عليها اللام، من هنا ينبغي البحث في مقامين. المقام الأول في اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، وأخرى في اسم الجنس الذي يدخل عليه لام التعريف، ليرى أنه بدخول التنوين أو اللام في كل من المقامين هل يتغير مدلول اسم الجنس، وما هو التغير الذي يحصل ويطرأ على اسم الجنس بدخول أحد هذين الأمرين. أما المقام الأول في اسم الجنس المنون، فالمعروف بين علماء الأدب واللغة أن التنوين الذي يدخل على اسم الجنس قالوا بأن التنوين على قسمين، تنوين تنكيرا وتنوين تمكينا. تنوين التنكير هو ذلك التنوين الذي يجعل اسم الجنس مبهما، معنى اسم الجنس مبهما مرددا في الخارج، فيخرجه حينئذ عن حالة التعيين أو إمكانية التعيين إلى حالة النكارة والإبهام والتبديد من قبيل أعتق رقبة مثلا، هنا أعتق رقبة التنوين فيه تنوينه تنكيرا يدل على أنه الواجب عتق رقبة ما أي رقبة، فكأن التنوين هنا يعطي معنى الماء المبهمة، أعتق رقبة أي أعتق رقبة ما أي رقبة، فتكون مرددة ومبهمة صالحة للانطباق على كل رقبة من الرقبات عندما يعتقها المكلف. في قبال ذلك تنوين التمكين، وهو ذلك التنوين الذي لا يكون فيه هذا الإبهام ولا يدل على إرادة فرد مردد ومبهم بين الأفراد، وإنما المعنى ربما يكون متعينا ليس مبهما. غاية الأمر هذا التنوين لماذا يؤتى به؟ قالوا أنه يؤتى به من أجل أن يتمكن الاسم من الإعراب، كما قالوا الاسم المعرب علامة تمكنه دخول التنوين عليه، من دون أن يكون هذا التنوين هنا معطيا لمعنى الإبهام والنكارة والتبديد، كما في قولك أعتق كل رقبة أو أكرم كل رجل، هنا قيل بأن التنوين في رجلين لا يدل على الإبهام، إذ لا إبهام هنا، لا يراد المعنى المبهم عندما نقول أعتق أكرم كل رجل، يراد وجوب إكرام كل رجل رجل، فلا يراد وجوب إكرام رجل واحد مبهم بين الرجال، بل يراد إكرام تمام من يصدق عليه عنوان الرجل، فالتنوين في أكرم كل رجل لا يمكن أن يكون تنوين تنكيرا، بل يكون تنوين تمكينا بحسب الحقيقة، لعدم الإبهام في المعنى ووجود تعين في المعنى ولو بلحاظ تمام الأفراد، فإن تمام أفراد الرجال أيضا له تعين في الخارج لا إبهام فيه ولا ترديد. وكذلك في موارد قد أيضا يجعل من موارد التنوين التمكين موارد عدم الإبهام، كما لو كان المدلول معينا تعيينا خارجيا صدقيا، كما إذا قال جئني برجل جاءك بالأمس، هنا التنوين جئني برجل جاءك بالأمس ليس للتنكير، فإنه لعله للتعيين هنا أو للتمكين مثلا كما يقول علماء العربية، فإن هذا الرجل الذي جاءه بالأمس معين بين المخاطب والسامع، لا يريدون بقوله جئني برجل جاءك بالأمس برجل مبهم مردد بين الرجال، وإنما يراد به شخص ذلك الرجل المعين الذي جاءه بالأمس. عندما يقول جئني برجل جاءك بالأمس أي يريد بذلك ذلك الرجل المعين المعلوم بين السائل بين المتكلم والسامع. إذن فهنا أيضا لا يراد الإبهام، فلا يكون التنوين في مثل هذه الموارد من أجل الإبهام والنكارة، بل التنوين هنا من أجل إفراز التمكن الاسم مثلا من الإعراب ونحو ذلك. هكذا ذكر علماء الأدب والعربية. وحينئذ تصدى السيد الأستاذ قدس سره لتوجيه هذا الكلام الذي ذكره علماء اللغة وعلماء العربية بفطرتهم وبذوقهم وسليقتهم، حاول أن يقبل هذا التعريف هذا التقسيم، وأن التنوين له معنيان، تارة يدل على معنى التنكير والإبهام، وأخرى لا يدل على معنى التنكير والإبهام، فللتنوين معنيان بحسب الحقيقة. التنوين الذي يدخل على اسم الجنس، فأفاد بأن التنوين الذي يفيد التنكير بحسب الحقيقة سلام عليكم موضوع ودال للدلالة على قيد الوحدة بحسب الحقيقة. أخذ في التنوين الذي يدل على التنكير معنى الوحدة وقيد الوحدة، وحينما يؤخذ قيد الوحدة مع اسم الجنس فلا محالة سوف يكون اسم الجنس المقيد بقيد الوحدة نكرة ومبهمة ومرددة بين الأفراد، فلا يمكن حينئذ أن يكون مع أخذ قيد الوحدة والترديد لا يمكن أن يكون اسم الجنس متعينا لا تعينا شموليا بأن يتعين في تمام الأفراد أو تعينا جنسيا مثلا إن صح هذا التعبير، لا تعينا استغراقيا ولا تعينا شخصيا فرديا في الخارج في فرد معين. أما التعين الشمولي فباعتبار أن قيد الوحدة هكذا قالوا أن قيد الوحدة ينافي التعين الشمولي، فإنه بعد أن أفرض أن اسم الجنس والطبيعة قيدت بالقيد الوحدة الشمولية نقيض الوحدة، الشمولية معناه استيعاب الجميع وتمام الأفراد، وهذا نقيض الوحدة نقيض مفهوم الوحدة، فإذا قيدت الطبيعة بالوحدة سوف لا تكون شاملة ومنحلة ومستوعبة لتمام الأفراد. من هنا يكون الإطلاق دائما في موارد اسم الجنس المنكر بتنوين التنكير يكون إطلاقه بدليا لا شموليا، عندما يقول أعتق رقبة مثلا هنا لا يمكن أن يشمل الرقبة رقبة كل رقبة رقبة، بحيث يجب إكرام كل رقبة رقبة، فإن هذا خلاف قيد الوحدة المستفاد من تنوين التنكير. كما أن كون هذا القيد قيد الوحدة يدل كون التنوين يدل على الوحدة المرددة بين الأفراد، هذا أيضا يستلزم الإبهام والترديد، والإبهام والترديد أيضا ينافي التعيين والتعين الخارجي في فرد معين. إذن فالتنوين الذي هو للتنكير باعتبار دلالته على الوحدة والترديد في الصدق، هذا المدلول عندما يضاف إلى اسم الجنس إلى مدلول اسم الجنس وهو الطبيعة، فسوف يستحيل حينئذ أن يكون في مثل هذا المعنى شمولية، لأنها خلاف قيد الوحدة، تعين شمولي واستغراقي لأنه خلاف قيد الوحدة، وتعين خارجي لأنه خلاف أيضا الترديد والإبهام والنكارة، فإن هذا خلف هذا المعنى. ومن هنا يكون تنوين التنكير متميزا كما قال علماء العربية عن تنوين التمكين. وهناك تنوينان بحسب الحقيقة، ومعنيان للتنوين الداخل على اسم الجنس. هذا التحليل يواجه إشكالا يمكن أن يثار ويبين بصيغة حلية تارة ونقضية أخرى. حاصل هذا الإشكال هو أنه لو كان تنوين التنكير عبارة عن أخذ قيد الوحدة والترديد، حينئذ يرد على هذا الكلام أولا حلان بأن قيد الوحدة أو الواحد حاله حال أي مفهوم آخر من المفاهيم من المفاهيم التي يدل عليها اسم الجنس. ونحن نجد أن مفهوم الواحد أيضا كسائر المفاهيم ينحل، ويمكن أن يكون الحكم الثابت عليه حكما شموليا، كما إذا قال أكرم كل واحد من العلماء. عندما يقول أكرم كل واحد هنا مفهوم الوحدة وقيد الوحدة مأخوذ في موضوع الحكم، ومع ذلك يكون الحكم شموليا. أخذ مفهوم الواحد أو الوحدة لماذا يكون منافيا مع الشمولية، مع أننا نجد أننا لو أخذنا هذا المفهوم صريحا في موضوع حكم أيضا أمكن أن يكون الحكم شموليا. فأكرم عالما أي عالما واحدا من قبيل كلمة واحد الموجود في كل واحد من العلماء. كيف كلمة كل واحد ومفهوم الواحد هناك أمكن أن يكون شموليا؟ فعندما يأتي مع عالما في أكرم عالما واحدا لا يمكن أن يكون شموليا، هنا أيضا يمكن أن يكون شموليا. فالوحدة لا تنافي الشمولية بدليل مفهوم الوحدة لا ينافي الشمولية بدليل ثبوت الشمولية في موارد يكون المأخوذ في موضوع الحكم عنوان الواحد، كما عندما تقول أكرم كل واحد من العلماء الواحد يمكن أن يكون حينئذ شموليا. إذن لماذا عندما يؤخذ مفهوم الواحد مع الطبيعة يجعل الطبيعة غير قابلة على الشمول لتمام الأفراد؟ أليس هنا أخذ كلمة مفهوم الواحد مع طبيعة العالم أكرم كل واحد من العلماء، أخذ الواحد مفهوم الوحدة مع مفهوم العلماء أو العالم في موضوع وجوب الإكرام، فلماذا كان شموليا؟ فأخذ مفهوم الواحد لا يمكن أن يكون تفسيرا بحسب الحقيقة. إضافة مفهوم الواحد إلى الطبيعة لا يوجب استحالة الشمولية في الطبيعة، تبقى الطبيعة صالحة لأن تكون شمولية بدليل الشمولية في هذا المثال الذي نأخذ فيه هم الطبيعة وهم الواحد، الطبيعة الواحد من العلماء. وعندما يقول أكرم الواحد من العلماء بحيث يجعل الواحد صفة للعالم، أكرم العالم الواحد، أكرم الواحد، وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، يصدق عليهم جميعا أنه واحد. فلو أكرم لو كان جنس الواحد يجب إكرامه، حينئذ يجب إكرام كل فرد فرد. وإن شئتم قلتم أن مفهوم الواحد كمفهوم عالم، كما أن مفهوم عالم يصدق على الفرد العالم، ومع ذلك عندما يقع موضوعا للحكم يمكن أن يكون شموليا لأنه مصادق عديدة. كذلك مفهوم واحد أيضا يصدق على هذا الواحد، على ذاك الواحد، على ذاك الواحد، لا ليس على سبيل البدلية، كالعالم تماما. فكما أن عالم يصدق على هذا ويصدق على ذاك ويصدق على ذاك، الواحد أيضا يصدق على هذا ويصدق على ذاك ويصدق على ذاك. الصدق لمفهومي العالم والواحد على حد واحد، فكيف أصبح الأكرم العالم شموليا أكرم الواحد؟ إذن يكون شموليا قابلا، يكون قابلا للشمولية. إذن فقيد الوحدة ومفهوم الواحد لا يمكن أن يغير الطبيعة واسم الجنس من إمكان الشمولية إلى استحالة الشمولية وإلى تعين البدلية. هذا الإشكال الحلي، والإشكال النقضي الذي يرد نقض قد ينقض على هذا الكلام بموارد النهي والنافي. عندما تقول أنه مثلا لا تكرم فاسقا، هنا أيضا التنوين موجود، مع أننا هنا لا تكرم فاسقا، والتنوين هنا أيضا تنوين تنكير ليس تنوين تمكين، كأعتق رقبة ليس إشارة إلى فاسق معين، لا وإنما مبهم لا تكرم فاسقا، مع أننا نجد فيها الشمولية، نجد الشمولية في لا تكرم فاسقا حيث أنه نتيجته النكرة في سياق النفي والنهي يفيد الشمولية، مع أن النكرة مأخوذ في قيد الوحدة، وهذا يدل على أن مفهوم الوحدة ليس منافيا مع الشمولية، يمكن أن يكون مع قيد الوحدة الشمولية أيضا معقولة. من هنا تصدى السيد قدس سرور لحل هذا الإشكال بكلا بيانيه الحلي والنقضي، وذلك ببيان أن قيد الوحدة عندما نأخذه في مفهوم مع مفهوم الطبيعة، قيد الوحدة يمكن أن يؤخذ بأحد معان ثلاثة. المعنى الأول أن يؤخذ قيد الوحدة أو مفهوم الوحدة لا بشرط من حيث الكثرة، فإن الواحد قد يكون ضمن الكثير، الواحد أيضا يكون ضمن الكثير، فإذا أخذ الواحد لا بشرط من حيث الزيادة، هذا نحو من أخذ الوحدة، لا بشرط من حيث وجود الزائد ووجوده في ضمن الكثير أو وجوده وحده، هذا نحو من أخذ قيد الوحدة، وهذا معنى من معاني الوحدة، وهو الوحدة لا بشرط من حد الوحدة ولا بشرط من الكثرة. هذا المعنى من أخذ الوحدة أو الواحد لا ينافي مع الشمولية، فإن الواحد بهذا المعنى موجود أيضا ضمن الكثير، ومن هنا يصح أن يقول أكرم كل واحد من العلماء، فإن كل فرد فرد من العلماء ضمن الكل ضمن الشمول، أيضا كل واحد منه واحد من العلماء، يصدق عليه أنه واحدون، كما يصدق عليه أنه عالمون يصدق عليه أنه واحدون. فإذا أخذ مفهوم الوحدة لا بشرط من حيث الكثرة، حينئذ يصلح عنوان الواحد للانحلال، ويمكن أن يكون الحكم منحلا وشموليا، فإن الواحد ضمن الجميع وضمن الكل يكون محفوظا أيضا، حيث أنه أخذ لا بشرط فيكون صدقه وانحلاله وشموله على القاعدة، كما هو في كل اسم جنس آخر. والنحو الثاني أن يؤخذ، أو المعنى الثاني أن يؤخذ الوحدة بشرط لا من الكثرة، يعني يؤخذ الوحدة بحده، الواحد بما هو واحد الذي يكون قيد الوحدة مأخوذا فيه المقابل للكثرة، وحد عدم الكثرة والوحدة أيضا يكون مأخوذا في هذا الحوق. وهذا ويراد به بأخذ قيد الوحدة أخذه ثبوتا أيضا، لا فقط أخذه إثبات، أخذه إثباتا وثبوتا، يعني يؤخذ في موضوع الحوق حيثية الوحدة، ويؤخذ خصوصية الوحدة أن يكون واحدا موضوع الحوق، أو متعلق المتعلق يكون واحدا، هذا قيد الوحدة يكون مأخوذا بما هو شرط بما هو قيد بحده، هذا هو المقصود بأخذه ثبوتا وإثباتا. هذا النحو من أخذ قيد الوحدة يكون منافيا مع الشمولية، فإنه لو أخذت الوحدة بهذا النحو سوف تكون منافية مع الشمولية حتما، فإن أن يكون موضوع الحكم واحدا بقيد الوحدة، لو تعدد الإكرام مثلا أكرم عالمين لا أكرم عالما واحدا، إذن المتعلق المتعلق الشرط فيه غير متحقق، وهو أن يكون المكرم عالما واحدا بما هو واحد وبحد الوحدة، أصبح كثيرا، والمفروض أنه أخذ بشرط لا عن الكثرة، أخذ عدم الكثرة والوحدة قيدا في موضوع الحكم، فهنا لا يقع الامتثال بحسب الحقيقة. لو أعتق رقبتين بناء على إرجاع قيد الوحدة إلى هذا المعنى الثاني، لو أعتق رقبتين لا يكون ممتثلا، لأن ما هو موضوع الحوق هو أن يكرم رقبة واحدة بقيد الوحدة، بأن يبقى واحدا الرقبة المعتقة تبقى رقبة واحدة، وشرط الوحدة مأخوذ في موضوع الحوق، وهنا لم يحقق شرط الوحدة، نعم حقق ذات الواحد، لكن المفروض أنه الذي يكون مأخوذا في موضوع الحوق ثبوتا صفة الوحدة أيضا للمعتق، وهنا لم تكن هذه الصفة متحققة، فلا يكون امتثالا فيما إذا أعتق رقبتين، لأنه لم يعتق رقبة واحدة بقيد الوحدة. وكلا هذين المعنيين ليس معنى التنوين في التنوين التنكير، وإنما معنى تنوين التنكير ومفهوم تنوين التنكير مفهوم زائد على هذين، يعني مفهوم ثالث غير هذين المفهومين للوحدة وغير هذين المعنيين، وهو المعنى الثالث، وهو أخذ قيد الوحدة بحسب التعبير الذي عبر به الأستاذ قدس الروح، أخذ قيد الوحدة في الصدق إثباتان لا ثبوتان، أي أن اللفظ من ناحية اللفظ هذا اللفظ لا ينطبق على أكثر من واحد، لا أنه قيد الوحدة دخيل في الحكم ثبوتان، وإنما مفهوم الطبيعة واسم الجنس من ناحيته لا يصدق على أكثر من الفرد الواحد، فيوجد ضيق وإبهام في صدق المفهوم، لا أن حيثية الوحدة مأخوذة في موضوع الحوق في متعلق المتعلق، وإنما هذا التنوين دل على أخذ الوحدة في كيفية صدق المفهوم في مرحلة الصدق، ما يكون مصداقا لعالم واحد، ما يكون مصداقا لرقبة واحدة، هذا هو المعنى الثالث للوحدة، أن يؤخذ قيد الوحدة إثباتا، يؤخذ حد الوحدة فيه، يعني يؤخذ بشرط لا عن الكثرة، لكن لا يؤخذ بشرط لا عن الكثرة في عالم الثبوت، بل يؤخذ بشرط لا عن الكثرة في عالم الصدق المفهوم، ما يصدق عليه الواحد من العلماء من العالم، ما يصدق عليه العالم الواحد، ما يصدق عليه الرقبة الواحدة، ما يصدق عليه الرجل الواحد، وهكذا تكون الوحدة مأخوذة في صدق المفهوم من ناحية هذا المفهوم، وهذا لا ينافي أن يكون من ناحية أخرى خارج عن صدق هذا المفهوم يكون هناك فرد آخر لتلك الطبيعة. فلو أكرم أعتق رقبتين أو أكرم عالمين امتثل أعتق رقبتين، لأنه لم يمتثل أعتق رقبتين، رغم أن مفهوم الرقبة التي أخذ فيها قيد الوحدة مأخوذ فيها قيد الوحدة، وهو أحد هذين الفردين اللذين قد أعتق الرقبتين اللتين قد أعتقهما المكلف. في مقام الثبوت لا، المقصود بالإثبات هنا الإثبات في الصدق، لا مو في الإثبات في عالم الكشف والدلاء، الإثبات في صدق المفهوم من ناحية صدق هذا المفهوم، هذا المفهوم لا يصدق على أكثر من واحد. لا معنى آخر، هذا المعنى ويمكن حينئذ أن يبين، طبعا هذا تعبير ورد في كلام السيد الأستاذ، يمكن أن يبين حق مقصوده من المعنى الثالث بهذا البيان، ببيان أن التنوين في هذا المعنى الثالث لا يدل بحسب الحقيقة على مفهوم الوحدة، وإنما يدل على واقع الوحدة لا مفهوم الوحدة، بأن يشير هذا التنوين الذي يدخل على اسم الجنس تنوين التنكير بحسب الحقيقة يشير إلى فرد من أفراد ومصداق من مصادق الطبيعة، فالوحدة تنتزع من هذه الإشارة بحسب الحقيقة، مفهوم الوحدة مأخوذ في الصدق إثباتا لا ثبوتا، ومن ناحية اللفظ لا من ناحية الحكم المعلق على هذا اللفظ، المقصود به هذا المعنى، أن هذا التنوين الذي يدخل على الرقبة فيقول رقبة أو رجلا أو عالما، هذا التنوين بحسب الحقيقة يكون دالا على واقع الوحدة لا على مفهوم الوحدة، يعني يجعل هذا التنوين طبيعة الرقبة أو طبيعة العالم أو طبيعة الرجل مشارا بها إلى فرد واحد من أفراده ومصداق واحد من مصادقه في الخارج، فينتزع الوحدة، فتنتزع الوحدة من حينئذ، فإن الطبيعة واسم الجنس موضوع للطبيعة، والطبيعة شيء وأفراده شيء، أفراده في الخارج ومصادقه مطلب آخر، بتنوين التنكير نجعل الطبيعة فانية في مصداق واحد من مصادقه على نحو البدل والترديد، وهذا هو معنى الإبهام والنكارة التي ادعاها علماء العربية في موارد تنوين التنكير، أي تنوين التنكير بحسب الحقيقة يدل على إفناء أو فناء أو على ملاحظة صدق هذا الطبيعة والجامع والكلي الطبيعي على مصداق واحد، يحدد الصدق فقط أن هذا يصدق على مصداق واحد ولا يصدق على مصادق عديدة، ونريد منها يريد المتكلم منها مصداقا واحدا لها لا أكثر من مصداق واحد، الإشارة إلى المصداق الواحد المردد، هذه الإشارة هي المفادة بالتنوين، فالتنوين لا يدل على مفهوم الواحد الإسمي، ومن هنا لا يكون التنوين إسما، ومدلوله لا يكون مدلولا إسميا، مدلوله حرف حرفي من الحركات والهيئات، والهيئات قرأتم فيما سبق أن معانيها معاني حرفية، معاني آلية، معاني نسبية، ومن المعاني الآلية هذا المعنى، وهو أنه لا يدل على مفهوم مستقل يضاف إلى مفهوم الطبيعة كما في مفهوم الواحد أو الوحدة، وإنما هي صفة في مفهوم الطبيعة، كيفية في لحاظ الطبيعة، وهي لحاظها ثانية وصادقة على فرد واحد فقط لا أكثر. فالفرد الواحد فقط ملحوظ بنحو المعنى الحرفي بحسب الحقيقة، ملحوظ بنحو المعنى الحرفي، ومن ناحية الإشارة التي تأتي من ناحية التنوين، التنوين يجعل الإنسان يشير بالمفهوم إلى مصداق واحد لا أكثر، فلا يكون صالحا بعد دخول التنوين، لا يكون صالحا اسم الجنس حينئذ أن يشار به إلى الجنس، كما في ما إذا دخل لام الجنس عليه، عندما يدخل لام الجنس على ما سوف يأتي يكون صالح للإشارة إلى الجنس ولو الكثير، لكن عندما يدخل التنوين على الطبيعة على اسم الجنس عكس تلك الحالة تأتي في الذهن، يعني يكون دخول التنوين للإشارة باسم الجنس يعني بالطبيعة إلى مصداق واحد فقط بقيد فقط، هذا قيد فقط ناشئ من أخذ هذه الخصوصية في التنوين بالتنوين، حيث أن التنوين جعل للدلالة على الإشارة أو الإشارية بالمفهوم وبالطبيعة وبالكل إلى فرد واحد فقط من، فتقول رجلا أو رجلون عالمون رقبتون، أعتق رقبة أي واحدة فقط لا أكثر، هذا واحدة فقط لا أكثر من ناحية من قيد الفقط وقيد الوحدة في مقام الإشارة بالمفهوم، لأنه قيد للحوق، حالة للمفهوم في عالم اللحاظ والتصور، لأنه قيد في موضوع الحوق بحسب الحقيقة. ومن هنا إذا كانت حالة لكيفية لحاظ المفهوم تصورا لا ينافي، مع أنه يمتثل ضمن عتق رقبتين، إذا أعتق رقبتين المفهوم أشير به إلى أحد إحدى الرقبتين، لكن بحسب الحقيقة عندما يعتق رقبتين فالرقبة واحدة مرددة أيضا قد أعتقها فيكون ممتثلا ضمنا باعتباره قد أعتق ما هو متعلق المتعلق ما هو موضوع الحكم بحسب الحقيقة. إذن فالمراد بالمعنى الثالث من معاني الوحدة المعنى الحرفي للوحدة، يعني لكيفية إفناء المفهوم في مصداقه، فإن الطبيعة والمفهوم تارة نفنيها في مصداقه الخارجي بنحو لا نأخذ فيه الفقطية، يعني لا نأخذ فناءها في مصداق واحد فقط، نفنيه في جميع المصادر، كما في الاستغراق أو الجنس نفنيه في الجنس في الخارج أينما كان متى توسع وتكثر مهما تكثر وتوسع، هذا نحو من إفناء المفهوم في الخارج، وهذا الدال عليه مثلا لام الجنس أو دوال أخرى قد تأتي الإشارة إليها، وأخرى بالتنوين نفني هذا المفهوم، نفنيه بحسب الحقيقة في ماذا؟ نفنيه في مصداق واحد فقط من مصادقه، نجعله حاكيا تصورا ولحاظا لا تصديقا، تصورا ولحاظا نجعله مرآة وحاكيا وصادقا ومنطبقا على مصداق واحد فقط من مصادقه، وحينئذ هذا النحو من الإشارة ينتزع منه قيد مفهوم الوحدة، إلا أن هذا غير مفهوم الوحدة الإسمي، وإلا انقلب التنوين إلى اسم، مع أن التنوين ليس من الأسماء، هذا مفهوم حرفي بحسب الحقيقة. نعم يعني التنوين تنوينه اسم الجنس بلا تنوين، هذا دال زائد جاء من دال مدلول زائد جاء من دال زائد، الذي تقدم هو أن ذات اسم الجنس لا يحكي إلى اسم الجنس، أما بدال آخر نحن نستطيع أن ليش فناء في الأفراد كان يقول يحتاج إلى دال آخر كالعموم كأدوات العموم، لم يكن يقول أنه لا يمكن تصور الفناء في الأفراد، كان يقول كنا نقول هناك أن من يرى أن اسم الجنس يفني في تمام الأفراد خلط بين باب العام والمطلق، ولهذا كنا نشكل بهذا الإشكال أن هذا خلط بين عام العموم بين باب العموم وباب المطلقات، بدال آخر يمكن ملاحظة الأفراد الفناء في الأفراد بس يحتاج إلى دال آخر، والدال الآخر هنا موجود وهو التنوين، فالتنوين في المقام قد وضع لهذه الإضافة، اسم الجنس وحدها بلا تنوين وبلا لام لا يحكي إلا ذات الطبيعة، ولا يري لا الأفراد ولا فرد واحد من الأفراد، لا تمام الأفراد ولا فرد واحد من الأفراد، لكن بإضافة التنوين أو باللام على ما سوف يأتي في بحث اللام يكون حينئذ فيه زيادة، والزيادة تأتي من الدال الثاني لا من اسم الجنس نفسها كما تقدم فيما سبق، كما أن بأدوات العموم تأتي دوال مدالي أخرى زائدة على اسم الجنس فتلحظ اسم الجنس ثانية في تمام أفرادها بنحو الشمول والاستيعاب، هنا من خلال التنوين هذا العمل يقام به بحسب الحقيقة، التنوين يدل على أن الطبيعة قد لوحظ بما هي ثانية في مصداق واحد فقط من مصادقه، الإثناء في الواحد فقط، ومن هنا ينتزع النكارة والإبهام والوحدة. مفهوم الوحدة ومفهوم الإبهام ومفهوم النكارة كلها من لوازم هذا الإثناء في الواحد فقط من مصادقه، لأن هذا الواحد غير معين، فلا محالة يكون هناك ترديد ويكون هناك إبهام ويكون هناك نكارة، كما أنه يكون هناك وحدة بنحو المعنى الحرفي. وهذا هو المقصود بالوحدة من ناحية صدق هذا المفهوم، إثباتا لا ثبوتا، إثباتا لا ثبوتا، أي من ناحية صدق هذا المفهوم. لا أخذ مفهوم الوحدة، لا أخذ مفهوم الوحدة تحت مضافا إلى اسم الجنس، فإنه لو أخذ مفهوم الوحدة قيدا مضافا إلى اسم الجنس حينئذ أصبح رجع إلى المعنى الأول أو المعنى الثاني من المعنيين. وإنما المراد بهذا المعنى الثالث مثل هذا المعنى، أن التنوين يجعل لحاظ الطبيعة صالحا للإثناء بإضافة هذا المدلول الذي جاء من خلال التنوين، الذي هو مدلول حرفي نسبي لا مدلول اسمي، يجعله صالحا لرؤية فرد واحد فقط بنحو غير معين، لا بعينه لا بنحو معين. ومن هنا ينتزع مفهوم الوحدة الاسمي أيضا، ومن هنا تأتي النكارة، ومن هنا يأتي الإبهام في مدلول اسم الجنس المنكر النكرة. هذا في مقام حل دفع الإشكال الحلي، وبهذا عرف أنه ما قلناه من أن بعد دخول التنوين المفهوم الطبيعة لا يصلح للإطلاق والانحلال الشمولي، هذا صحيح باعتبار أن الإطلاق والانحلال الشمولي يستلزم ملاحظة الطبيعة فانية في جنس الأفراد أو في تمام الأفراد، بينما ولو بدال آخر، أو على الأقل يستلزم أن لا يلحظ فناءها في فرد واحد فقط مع أخذها فانية ولو بدال آخر وهو التنوين، فانية في فرد واحد فقط، هذا حين لن يكون منافيا وغير قابل للاجتماع مع التعيين الشمولي والاستغراقي. ولا يرد حينئذ ذلك الإشكال أننا نجد مفهوم الواحد كمفهوم عالم موضوع لطبيعة الواحد أو الفرد وقابل للانحلال على الأفراد، لكن الإشكال الذي ذكر هناك أجنبي عن هذا البحث، لأن هناك أخذ مفهوم الواحد، بينما هنا نحن لا نأخذ مفهوما آخر هو طبيعة أخرى تضاف إلى الطبيعة الأولى واسم الجنس، ليقال هذا المفهوم حاله حال المفهوم الأول قابل للانحلال بعدد ما يصدق عليه في الخارج، يمكن أن يكون شموليا، إذ لم نأخذ مفهوما آخر بحسب الحقيقة، أخذنا معنا حرفيا وأخذنا نسبة بين ذلك المفهوم وهو الطبيعة وبين ما يصدق عليه من ناحيته إثباتا في الخارج، أخذنا نسبة الإثناء والفناء في مصداق واحد فقط، وهذه النسبة حين لن تنافي حيثية الشمولية، فإن حيثية الشمولية معنى أن النسبة ليست هذه النسبة، نسبة أخرى، نسبة فناء المفهوم والطبيعة في تمام أفرادها، وهذه نسبة مباينة مع هذه النسبة. لم نأخذ مفهوم الواحد الذي هو طبيعة أخرى كطبيعة العالم كطبيعة الرقبة، كي يقال إضافة طبيعة إلى طبيعة أخرى لا يمانع من شموليتها، كما أن عالم شمولي واحد أيضا شمولي، عالم أيضا اسم للفرد ليس اسما لجميع العلماء، لا يقال لمجموع العلماء عالم بل علماء، فكما أن عالم اسم للفرد واحد أيضا اسم للفرد، عالم شمولي واحدا يمكن أن يكون شموليا كعالم. إضافة طبيعة إلى طبيعة، إضافة مفهوم طبيعي إلى مفهوم آخر طبيعي لا يمنع من شموليته، هذا إذا كان مرادنا من أخذ الوحدة أخذ طبيعة الوحدة يعني مفهوم الوحدة الإسمي وإضافته إلى مفهوم العالم، إنما لم نأخذ طبيعة الواحد وإنما أخذنا هذا المعنى النسبي الحرفي الذي أخذه ينافي لا محالة مع حالة الشمولية، فإن حالة الشمولية نسبة فنائية أخرى غير هذه النسبة الفنائية الموجودة في النكرة التي هي تفنى يعني تفني الطبيعة في فرد فقط، فرد واحد بنحو الترديد من مصادقه في الخارج. هذا جواب تلك يعني الإشكال الحلي، وجواب الإشكال النقطي أيضا واضح، وهو أنه نحن في عندما تقع النكرة في مقام في سياق النفي أو النهي إنما يستفاد الشمولية باعتبار تلك النقطة العقلية التي أشرنا إليها، يعني مدلول النكرة هو عبارة عن الإثناء في فرد واحد لا بعينه، كما قلنا غاية الأمر عندما يراد نفي هذا المفهوم أو عندما يراد إعدامه والنهي عن إيجاده، قلنا قال صاحب الكفاية نعم ما قال أنه لا يمكن حينئذ أن يمتثل النافي أو أن يتحقق النافي أو الإعدام للطبيعة إلا بإعدام تمام أفرادها، سواء كانت الطبيعة ملحوظة بما هي فانية في فرد واحد فقط أو بما هي فانية في تمام الأفراد. على كل حال يكون حينئذ انتفاء الطبيعة التي ملحوظة فانية في فرد واحد لا بعينه نحو الترديد، يكون انتفاؤها بانتفاء تمام أفرادها في الخالق. فالشمولية هنا من ناحية تلك النقطة العقلية. نعم الانحلال في الحكم بمعنى أن يكون هناك تحريمات عديدة بحيث بعد العصيان أيضا يوجد تحريم لفرد آخر، هذه بنكتة أخرى أيضا تقدمت. إذن فالنقض غير وارد، فكون كون النكرة في سياق النافي يستفاد منها الشمولية لا ينافي بهذه الحقيقة، مع أخذ الوحدة بالمعنى الثالث الذي أشرنا إليه في مدلول النكرة. وبهذا يعرف أن أصل كلام هؤلاء العلماء العربية الذين قالوا بأن التنوين على قسمين يمكن قبوله، بأن يقال أن التنوين إذا كان للدلالة على التنكير والإبهام، أي جعل الطبيعة سارية ملحوظة بما هي فانية في فرد واحد لا بعينه من أفراده فقط، هذا يدل على التنكير ويسمى بالنكرة. وأما إذا كان لم يأتي من أجل ذلك، لأن الطبيعة لم يلحظ فانية في فرد واحد بل لوحظ فانية في تمام الأفراد، أو لم يلحظ فانية في فرد واحد لا بعينه لوحظ فانية في تمام الأفراد، أو لوحظت الطبيعة فانية في فرد معين من نفس النكرة بنفس التنوين أريد تعيينه، كما إذا قيل بأن في هذا المثال جئني بالرجل زارك بالأمس، هنا التنوين في رجل أريد به الإشارة إلى ذاك الرجل الذي جاءه بالأمس كلام العهد، كيف لام العهد يشير إلى جئني بالرجل الذي جاءك بالأمس، جئني برجل جاءك بالأمس، إذا قيل بأن التنوين فيه لذلك حينئذ ذاك معنى آخر يختلف عن هذا المعنى. إلا أنه كثيرا ما من ناحية نفس الكلام لا يكون التعيين مستفادا من التنوين وإنما مستفادا من الخارج، فيمكن أن يكون التنوين في تلك الموارد مستعملا في التنكير أيضا، كما في مثل قوله تعالى وجاء من جاء رجل من أقصى المدينة، جاء رجل رجل، هنا يمكن أن يكون تنوينه تنوين تنكير لأن من هذا الخطاب لم يعين أنه أي رجل، هذا رجل واحد، أي رجل كان، رجل مبهم مردد بين الرجال، وإن كان في علم الله أو في علم جبرائيل معين هذا الرجل، لأن الخطاب ليس لتعيينه والتنوين ليس لتعيينه، ليس من قبيل جئني برجل جاءك بالأمس. هنا قد يقال أن التنوين بنفسه يراد به الإفناء في ذلك الفعل. ويمكن أن يقال أن التنوين حتى في الموارد التي سموها بالتمكين هو في الواقع للتنكير وللإبهام، غاية الأمر يرفع فيها الإبهام بأمر آخر خارج عن مدلول اسم الجنس المنكر. ففي قوله جئني برجل زارك بالأمس أيضا التنوين فيه للتنكير، قالت الآن بقرينة قولك زارك بالأمس يعرف أن هذا المردد هو معين وهو ذاك الذي زارك لا غيره، فالتقييد جاء من التقييد الذي يوجب التعيين جاء من زارك بالأمس بحسب الحقيقة. وكذلك أكرم كل رجل، أكرم كل رجل كل عالم، هنا قالوا تنوينه تنوين تمكين لا تنكير، إذ هنا لا يراد رجل مبهم واحد، يقال لا هنا أيضا رجل وحده يدل على الإبهام، أن رجل لا بعينه مبهم، غاية الأمر ارتفع هذا الإبهام والترديد حينما أضيف كل إليه، فإننا بإضافة كل حينئذ أردنا كل فرد لا بعينه، وعندما نريد كل الأفراد لا بعينها لا محالة يخرج عن النكارة والإبهام باعتبار أن كل اقتضى ذلك. فقد يفهم يعني نستطيع أن نرجع التنوينين إلى تنوين واحد من حيث المعنى الموضوع له، وإن كان العلماء عبروا عن الثاني بالتمكين عن الأول بالتنكير، لأن في مورد الثاني لا إبهام لا نكارة، إلا أنه لا إبهام لا نكارة هذا لازم أعام لأن يكون التنوين غير موضوع للنكارة، يمكن أن يكون هنا أيضا موضوعا للنكارة، إنما استفيد رفع الإبهام وارتفع الإبهام بدوال أخرى وبخصوصيات أخرى هي اقتضت حينئذ رفع الإبهام بنحو تعدد الدال والمدلول، مع بقاء التنوين المستعمل في أكرم كل عالم كل رجل أيضا في التنكير وفي الإبهام، لكن من عندما نضيف الكل إليه ونقول كل فرد لا بعينه نريده ويتعين لا محالة في تمام الأفراد، فيرتفع الإبهام بدال آخر نتيجة دخول كل على هذا المعنى. إذن فيمكن جعل التنوينين رغم ما اصطلح في عليه علماء العربية من أن التنوين ينقسم إلى قسمين، تنوين التمكين تنوين التنكير، وكأن علماء الأصول أيضا أخذوا هذا الكلام وتلقوه وكانوا تسالموا عليه من اللغويين، يمكن إرجاعهما بهذا البيان إلى معنى واحد. فالتنوين في اللغة لم يوضع لمعنيين، وإنما وضع لمعنى واحد، وهو الإشارة إلى فرد لا بعينه فقط، إلى فرد واحد فقط لا بعينه مردد. قالت الآن بدوال أخرى قد يتعين هذا الفرد، إما في فرد معين فيكون له تعين فردي، أو يتعين في تمام الأفراد فيكون له تعين شمولي، إلا أنه بنحو تعدد الدال والمدلول، لا بأن يكون للتنوين معنى آخر في هذه الموارد. في هذه الموارد أيضا التنوين مستعمل في نفس معناه بدوال أخرى بخصوصيات أخرى، عرفت أمور استلزمت بجمعها مع ذلك المعنى التعين بالنتيجة، إما في فرد معين أو في تمام الأفراد. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وسوف يأتي البحث في المقام